قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيفنا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح عضو التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم واسم الزملاء ورحبوا بفضيلته فحياكم الله صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا مرحبا بك الله يحييك.
وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو عبر حساب البرنامج على تويتر فأهلا وسهلا بكم. دكتور خالد أبدأ بعرض أسئلة الإخوة والأخوات التي وصلت هنا. أختنا مريم تقول والدتي منذ 30 عاما تبنت طفلا هكذا قالت في رسالتها شيخ كان عمره 40 يوما لكنها لم ترضعه وأنا ولله الحمد محجبة فكيف أتصرف معه هل أنزع الحجاب أم لا؟
الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فمثل هذه القضية وهي رعاية امرأة لطفل منذ الصغر لا يثبت بها حكم شرعي بين الراعية والطفل إلا أن ترضعه أو يرضعه من تثبت لها معه محرمية. وبالتالي إذا لم تكن قد أرضعته فهو أجنبي منها إذا بلغ الحلم. وفي هذه الحال تعامله معاملة الأجانب في التحفظ منه والستر لا في المرأة الراعية نفسها ولا في بناتها. ولهذا سؤال الأخت هل تضع حجابها عند هذا الذي ربته منذ الصغر؟ الجواب لا، لا تضع حجابها لأنه ليس من محارمها،
لا هي ولا والدتها
طبعا. لا هي ولا والدتها. وأنا قدمت الوالدة لأن كل الصلات إنما هي فرع عنها، فإذا لم تثبت الصلة بينها وبينه فبالتالي بقية الصلات لا تثبت.
والتبني يا شيخ نقف معه.
أما مسألة التبني أظن أنها تقصد أنها رعت.
نعم رعت.
وأما التبني الذي هو بمعنى أن ينسب الصغير غير أبيه فهذا قد نفاه الله تعالى، ادعوهم لآبائهم هو أقرب عند الله. فالواجب أن يدعى الشخص إلى أبيه، والرعاية لا تنقل النسب.
نعم.
الرعاية لا تنقل النسب، النسب باق على أصله، لكن الرعاية إذا كانت فيها رضاع فيثبت حكم الرضاعة ويحرم الرضاع ما يحرم النسب، وإن لم يكن هناك رضاعة فهو إحسان.
نعم.
ومن كفالة اليتيم أو في حكم كفالة الأيتام إذا لم يكن له من يقوم عليه، وبالتالي فهذا فضل وإحسان لكن لا يثبت به علاقة قربة لا من رضاع ولا من نسب.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا سؤال شيخ من إحدى الأخوات، هو أشبه ما يكون شيخ باستشارة لك وهي وجهته لك أنت شخصيا، أقرأه كما طلبت. هي تقول الشيخ بلغت 46 تقدم لها رجل توفيت زوجته، تقول هو موظف في وظيفة لا بأس بها عنده أولاد، وسألت عنه تقول هو محافظ على الصلوات إلى آخره وعلى خلق لكنه كما تقول يخزن القاتل. شيخ هنا لو قبلت به هي تقول هل علي إثم وما نصيحتك لها؟
يعني تخزين القاتل من السلبيات التي تكون عند بعض الناس.
نعم.
أما مسألة صحة النكاح فالنكاح صحيح، لأن هذا غاية ما ينتهي إليه أن يكون معصية من المعاصي، وبالتالي لا يؤثر هذا على صحة العقد.
نعم.
كون هذا هل يناسب الارتباط بمثل هذا أو لا، الذي أعرفه من تأثير القات أنه مفتر وأنه يكسل عن النشاط ويدعو إلى الدعاء وتضيع المصالح، هذا الذي أعرفه وأسمعه عن القات. فإذا كان يعني كذلك ولن يقوم برعايتها فلعل غيره خير لها، لكن ما أستطيع أن أقول لا تقبل. لأن ذلك يرجع إلى عوامل عديدة، السن له دور،
نعم،
والرغبة في المرأة لها دور، والشخص المتقدم له دور، الظرف له دور، عوامل كثيرة. ولذلك هل تقبل أو لا تقبل، هذا قرار لا يمكن أن يؤخذ من مفردة، من
نعم،
مفردات عديدة من خلالها تصل إلى نتيجة هل تقبل أو لا تقبل.
أحسن الله إليكم الشيخ. إحدى الأخوات سألت عن، تقول هل غسل القدمين في الوضوء بمجرد صب الماء عليهما دون تخليل للأصابع يجزي أم لا يا شيخ؟
الواجب في الطهارة أن يفيض الماء على بدنه،
نعم،
ومرور الماء على العضو كاف في حصول التطهير ولا يلزم الفرك،
نعم.
وأما التخليل بين الأصابع فذاك سنة،
نعم،
لكن يجب تبليغ الماء إلى ما بين الأصابع، فإذا كان هناك ما يمنع إلا بالتخليل فهنا يكون التخليل واجبا، وإلا في الأصل فيها أنه سنة، لأن الأصل في مرور الماء أن ينساب ويتخلل بنفسه بين الأصابع، لكن إذا كان هناك ما يمنع،
نعم،
من وجود مانع أو حائل فإزالته والتخليل في هذه الحال مما يتحقق به ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء وما أمر الله تعالى به من الغسل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم
إلى
الكعبين.
أحسن الله إليكم الشيخ.
لقراءة وأرجلكم.
نعم أحسنت.
نعم.
يقول دخل وقت الفجر وعليه قضاء المغرب والعشاء، يبدو بأنه نام قبل المغرب وما استيقظ إلا الفجر، يقول بأي هذه الصلوات يا شيخ يبدأ؟
إذا كان قد تضايق الوقت،
نعم،
ولم يتمكن إلا من صلاة الفجر، بمعنى أنه ليس هناك من الوقت ما يبقى إلا لفعل صلاة الفجر،
نعم،
فعند ذلك يبادر بصلاة الفجر لأن الحاضرة، ثم يأتي بما فاته من المغرب والعشاء. أما إذا كان الوقت متسعا،
نعم،
فهنا يبدأ بالمغرب ثم يصلي العشاء ثم يصلي الفجر الحاضرة.
أحسن الله إليكم. الأخ عبد الرحمن الميلم سأل عن تخصيص يوم الجمعة، يقول تكثر فيها تبادل الرسائل عبر الجوال والتهنئة والدعاء في ذلك اليوم وقول الجمعة مباركة، يسأل عن هذا يا شيخ وانتشاره، هل من بأس يا شيخ؟
لا حرج في التهنئة بالأيام،
نعم،
ولا بالشهور، التهنئة بالشهور لا حرج فيه، ولا التهنئة بالأعوام لا حرج في ذلك، لأنه من،
نعم،
العادات كصباح الخير ومساء الخير هذه تهنئة،
نعم،
أو نوع من الدعاء. يعني هل يمكن أن يقول أحد أن قولك لأحد بعد أن تسلم عليه صباح الخير هذا بدعة؟ إذا كان هذا بدعة فالجمعة بدعة، فإذا كانت الجمعة بدعة فهذا بدعة، لأن هذا لم يرد في كتاب ولا في سنة، لكن هذا من التحايا ومما يجري به العرف فلا حرج في استعماله، و كونه يرتبط بتوقيت له خاصية وزمان شريف وفاضل هذا لا يجعله بدعة، لكن لا يقال إنه سنة، إنما هذا من جملة ما ينتشر بين الناس من القول الطيب الذي لا حرج ولا مانع من استعماله.
الحمد لله. وإحدى الأخوات سألت عن حشوة الشعر الشيخ للنساء، تستخدم هذه التسريحات الشعر؟
الحشو الذي يستعمل للشعر له نوعان،
نعم،
نوع يضخم الرأس ويعظم الشعر فهذا يدخل فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة،
نعم،
هذا وصف مطابق على هذا. أما إذا كان الحشو لا يقصد منه التعظيم ولا يؤدي إلى تفخيم الرأس وكالعصائب وما،
نعم،
أشبه ذلك فهذا لا بأس به، إذا كان يقصد به ضبط التسريحة وما أشبه،
نعم،
ذلك فلا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. انتقلت صلاة الأخ جمعة من قطر، تفضل أخي جمعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي أنا عندي سؤال، الله عمرك.
تفضل.
أنا في فترة من الفترات قررت أن أسس شركة تجارية،
نعم،
وبعد ما أسس الشركة قررت أني أنا أخصص 70% من عائدات هذه الشركة،
نعم،
في للأعمال الخيرية،
نعم،
والشركة تقدمت ومشي حاله وكل حاجة،
نعم،
لكن الآن طبعا علي مديونيات،
نعم،
فهل ملزم أن أنا هذا طبعا أن أدي 70% هذه الأعمال الخيرية، وأنا يعني مديون لأفراد وأشخاص وغيره؟
إيه نعم، يعني أنت لم تجني أرباحا بعد؟
لا جنيت أرباح.
جنيت أرباح.
إيه بدأت أجني أرباح الآن. نعم. فهل الأرباح هذه أدي فيها ديوني أم أدفعها لأعمال خيرية؟
نعم. يعني أنت نذرت نذرا أخ جمعة؟
نعم نذرت نعم.
طيب تسمع الإجابة أخي جمعة، شكرا لك،
جزاك الله.
وإياك. الأخ فيصل من السعودية، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي فيصل.
الله يعطيك العافية. في هذا رمضان السابق،
نعم،
حصل أني ما صمت،
نعم،
ومو متأكد من عدد الأيام،
نعم،
فهل
يعني أكثر من رمضان ولا رمضان واحد؟
أكثر من رمضان،
نعم. طيب تسمع، بقي شيء يا أخي فيصل؟
لا، شكرا.
شكرا، شكرا لك أخي فيصل. الأخ أبو عبد المعز من الجزائر، تفضل أبو عبد المعز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حياكم الله، وحيا الشيخ.
الله يحييك.
الله يحييك، مرحبا بك،
تفضل أبو عبد المعز.
شيخ، ما حكم اسم ياسين وطه؟
ياسين وطه، طيب.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلي السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة الأخ جمعة يقول في ما مضى قرر أن يؤسس شركة، ثم بعد ذلك قررت تخصيص 70% من عائداتها ونذر أن تكون لأعمال الخير. يقول هو الشركة الآن تقدمت ولله الحمد وجنى أيضا أرباحا، لكن يقول عليه التزامات وعليه مديونيات، هل هو ملزم يا شيخ بدفع ما نذر به 70% من عائداتها في أعمال الخير والبر؟
إذا كانت هذه الالتزامات
نعم
متعلقة بعمل الشركة، فهنا يخصم هذه الالتزامات من مجمل العوائد،
نعم،
ويصفي ويخرج 70% من جملة العوائد.
نعم.
أما إذا كانت عوائد الشركة، الالتزامات هذه مستقلة على الشركة، لا صلة له بالشركة.
نعم.
بمعنى أنه مثلا عليه دين سيارة شخصية أو عليه دين
ما له علاقة بالشركة،
ليس له علاقة بالشركة، فهنا إذا كان هذا الوقف موجها إلى شيء انطبق إلى وصف، مثلا كان يقول هذا وقف في سداد دين المدينين مثلا،
نعم،
أو 70% تصرف في سداد الديون،
نعم،
وأصبح مدينا، هنا انطبق فيه الوصف الذي جعل الوقف مصرفا له،
نعم،
فهنا يجوز أن ينتفع وهو أحق من غيره،
نعم،
في هذا من جهة أنه هو المتبرع الواقف.
لكن لم يحدد يا شيخ مثل كذا.
أما إذا كان لم يحدد فهذه محل تأمل، نحتاج أن يعرف وش الصيغة التي قال فيها، التي كتب فيها الوقف أو تكلم فيها بالوقف، وعلى ضوئها يتبين هل يدخل في سد حاجاته وديونه والتزاماته أو لا.
أحسن الله عليكم يا شيخ. الأخ فيصل يقول في رمضانات سابقة كان يفطر الشيخ، ما كان يصوم بعض الأيام، يقول لم يتأكد من عدده، يريد القضاء الآن، هنا ماذا يفعل الشيخ؟ فرط فيما مضى.
فرط؟
نعم.
فرط في إيش؟
يعني في صيام. نعم، في صيام كان يفطر. نعم، كان
يفطر عمدا.
نعم.
أنا اللي فهمت أنه عليه أيام فرط في قضائه.
لا يبدو أنه كان يفطر عمدا.
إذا كان يفطر عمدا ففي هذه الحال عليه التوبة إلى الله عز وجل مما ترك. جمهور العلماء يقولون إنه يصوم مكان تلك الأيام، هذا مذهب الأئمة الأربعة،
نعم،
إنه يقضي يوما مكان الأيام التي قصر في صيامها، ويستندون في ذلك إلى أدلة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا ينفعه القضاء، ما يقال ما عليه قضاء،
نعم،
لأن ذمته مشغولة بما ترك، لكن لا ينفعه القضاء، القضاء لا ينفعه في سد وتعويض ما حصل من خلل، لأنه إن أفطر من غير عذر فإنه،
نعم،
قد جاء في حديث أبي هريرة كما قال البخاري معلقا يذكر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير ما عذر لم يجزه صيام الدهر وإن صامه. يعني لو صام سنة، الدهر يقال إنه سنة ويذكر الدهر ويراد به العمر كله، لم يجزه صيام الدهر وإن صامه. وقيل إنه من صام يوما، من أفطر يوما يصوم عنه 1000 يوم، وقيل غير ذلك. المقصود أنه هذا القول الثاني أنه،
نعم،
لا ينفع، ليس المقصود يوم مكان يوم، إنما الله تعالى أذن بأن يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره إذا كان ذلك لعذر. قال،
نعم،
الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لكن هذا مشروط في حال المرض والسفر. أما في حال عدم العذر فمن أين أنه يقضي مكانه يوما؟ فقالوا إنه لا ينفعه، وجعلوا لذلك قاعدة أن كل عبادة يفرط فيها الإنسان بإخراجها عن وقتها المحدد شرعا من غير عذر فلا ينفع أن يأتي بها بعد ذلك. مثل ما لو الآن أحد قال أنا سأصوم رمضان الآن، رمضان بقي عليه، بلغنا الله وإياكم إياه بصالح العمل، بقي عليه أيام، بقية هذا الشهر. فلو أن أحدا قال يعني أنا فارغ الآن، عندي إجازة وفي رمضان عندي شغل، سأصوم رمضان الآن، بالاتفاق لا يقول أحد بجواز هذا ولا ينفع، مثل تماما الصلاة قبل وقتها. فكذلك إخراج العبادة عن وقتها لا ينفع على قول هؤلاء العلماء، وهذا القول له وجه وقوة. طيب ما المخرج في مثل هذا؟ يعني ماذا يفعل؟ يفعل صدق التوبة إلى الله عز وجل، الاكثار من العمل الصالح، الاكثار من العبادة الخاصة التي فرط فيها، إذا كانت صلاة فيكثر من الصلاة، إذا كانت صوما فيكثر من الصيام.
هذا الذي عليه شيخ،
وإذا كان وهذا القول الثاني أقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم.
أحسن عليك. لكن يا شيخ إذا كان فطره لعذر مثلا في رمضانات سابقة لكنه لا يذكر الأيام،
إذا كان لعذر يقدر هذه الأيام، إذا كان مثلا والله يقول أنا أفطرت رمضان لسفر لمرض ولكني لا أذكر هذه الأيام تحديدا، إنما ما أدري هي 5 6 7 8، في هذه الحالة يبني على اليقين وهو الأكثر. فإذا شك هل هي 5 أو 6 يجعلها 6، وإذا استطاع أن يقدر يخمن ولو تقدير الأغلبي فإنه عند ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى.
عبد الله. أبو عبد المعز من الجزائر يقول هل يجوز أن يسمي الإنسان بياسين وطه؟
هذه أسماء يعني مستعملة ومنتشرة، لا حرج في التسمية بها، لكنها ليست أسماء النبي، ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الذين يسمون بهذا يظنون أن ياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا ناشئ عن أنهم قرأوا قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فقالوا طه هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كما لو قالوا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهذا ليس بصحيح. وياسين والقرآن الحكيم أيضا أخذوا من هذا أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا معناه أنه نون وصاد وكاف هايا عين صاد وحاميم كلها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم المعتبرين ولا دليل عليه. وبالتالي كل هذه حروف مقطعة ابتدأت بها السور ليست أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أسماء لله عز وجل ولا أسماء للقرآن، إنما ولا أسماء للسور في كلها، إنما بعضها مثلا سورة صاد، لكن في بعضها مثلا سورة مريم كاف هايا عين صاد، غافر حاميم، ولم تسمى بسورة حاميم. فهي ليست أسماء للسور في كل مواردها، إنما في بعض السور كنون وصاد وقاف وما أشبه ذلك من سورة وياسين التي سميت بمطلع السورة، لا أن هذين أن هذه الحروف هي أسماء تلك السور.
السور. أحسن الله إليكم الشيخ. أعود للأخ فيصل، يبدو فيصل عنده توضيح أو إضافة، تفضل أخي فيصل.
السلام عليكم. أنا أول طلعت الهواء ما السؤال واضح.
لا تفضل أخي فيصل أبدا، تفضل.
أنا كنت مسافر إلى
كنت مسافرا
الفترة اللي أنا هي 6 4 سنوات يجوز في وإذا رجعت، لكن الحين وافق رمضان وأنا موجود في السعودية ماني مسافر، هل أني أقضي الجراح وقت للقضاء؟
لك يعني أنت تذكر الأيام؟
لا ما أذكر أيام بس، لكن
أخوي فيصل، أنت السؤال كنت خارج المملكة تدرس لمدة 4 أو 6 سنوات، كما 4 سنوات تقريبا، وهناك من أفتاك وقال لك يجوز أن تفطر طيلة مدة دراستك في رمضان في الخارج، ولم تقضي بعد خلال هذه السنوات، يعني أنت أفطرت رمضان كاملا أكثر من رمضان.
لا، هو استطاع، إذا ما قدر
نعم، وكنت يعني بعض الأيام تصوم بعض الأيام تفطر
مثلا الويك
السبت الأحد
أصوم فيها.
جيد جيد.
قال إن الحين رمضان، أنا رمضان هذا
يعني سابق.
طيب طيب خير ان شاء الله. واضح الان السؤال، اتضح السؤال اخي فيصل، شكرا لك. الاخ احمد من السعوديه تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مسي عليك يا شيخ، كيف حالك يا شيخ؟
هلا وسهلا مرحبا.
تفضل اخي احمد.
والله اني احبك الله يا شيخ خالد.
حبك الله ثلاثه، جزاك الله خير.
يا شيخ خالد عندي سؤالين بس. السؤال الاول تحيه المسجد، يعني دخلت وكبرت والامام قام على طول، او اني او ان او اني ركعت ركعه، هل استعجل او في ودي تفيدنا في هالشيء؟
طيب طيب. والسؤال الثاني؟
ثاني سؤال، عندنا جمعيه يعني من كذا اشخاص معارف، يعني بدت شهر واحد اللي طاف،
نعم،
وتنتهي شهر واحد من السنه الجايه، يعني انا استلمها شهر واحد السنه الجايه،
نعم،
فهل عليها زكاه يعني هذه؟ لان احنا كل شهر ندفع ما عدا رمضان يعني.
طيب طيب واضح يا احمد، واضح جدا، تسمع الاجابه. شكرا لك. الاخت ام عبد الله من السعوديه تفضل. يا ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
في ثلاث اسئله.
تفضل يا ام عبد الله. الاول،
في حديث من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين، ومن قام 100 ايه كان من القانتين، ومن قام بألف ايه كان من المقنطرين، فهل هذا في الصلاه او في قراءه القران منفرد او في صلاه القيام؟
طيب طيب. والسؤال الثاني،
في فقير قريب لي وأعطيه من الزكاة، ولكنه يشتغل هو شغله يعني حديد في الشارع، سفنج كذا يبيعه، وعنده مبلغ رصيد في البنك، هل أعطيه من الزكاة؟
طيب وحالته يعني هل
زين حالته؟
يعني ما يحصله يكفي؟
لا يكفي، وفيه له رصيد يعني في البنك.
طيب طيب طيب. أم عبد الله لماذا قلتي طيب فقير في البداية؟
يعني فقير إنه يشتغل، ما حده يلقط اللي في الشارع.
أها طيب. والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث، عندي أولاد في مدارس تحفيظ القرآن وتجيهم مكافأة.
نعم.
الحين هم في الإجازة، يعني الحفظ اللي حفظوه راح عليهم، فهل أنا آثمة إنهم يأخذون مثلا مكافأة أو أنا أخذها، وهم مثلا الحفظ ما حفظوه ولا نعم. طاعوني يحفظون في الإجازة، يعني تفلت عليهم الحفظ. طيب. اللي حفظه، هل أنا آثمة؟
طيب طيب أم عبد الله،
مع السلامة.
مع السلامة، شكرا لك. الأخ جمعة من الجزائر تفضل. أخي جمعة،
كيفك حالك شيخ؟
حياك الله، مرحبا
يا شيخ. يا شيخ أنا صار 11 سنة متزوج.
نعم.
وحكى لي واحد، طبعا هو بالطريقة الصوفية، أنه قارئ كتاب من الطريقة الصوفية، أنه فيك تقرأ 40 سورة الحمد.
نعم.
بعد الصباح، بعد الفجر مباشرة، حاضر 40 يوما.
نعم.
إن شاء الله ينطيك ذرية صالحة إن شاء الله.
طيب، تقرأ الفاتحة بعد صلاة الفجر لمدة 40 يوما، أو تقرأها باليوم 40 مرة؟
لا، بعد صلاة الفجر 40 مرة، 40 يوم.
40 يوم، نعم. طيب، بقي شيء أخي جمعة؟
لا، شكرا.
شكرا لك أخي جمعة. طيب شيخ، الأخ فيصل هو وضح سؤاله يا شيخ، يقول هو كان خارج المملكة لمدة 4 سنوات، وهناك من أفتاه وقال له أنت يعني مسافر، إن استطعت الصوم فصوم، وإن لم تستطع فيجوز تترخص برخص السفر، بالذات الصيام يا شيخ. يقول هو كان يصوم في أيام الإجازة، في أيام الدراسة ما كان يصوم لمدة 4 سنوات، هو الآن لا يذكر هذه الأيام، هو الآن موجود هنا في المملكة ورمضان على الأبواب هنا، ماذا يفعل يا شيخ؟
يكمل ما بقي من أيامه.
نعم.
يعني هو الآن يكمل. إذا كان قد صام مثلا،
يعني هو على أساس أنه مقيم هنا وليس مسافرا،
هو مقيم الآن.
نعم.
وبقي عليه من أيام رمضان التي مضت في السنوات الخالية.
نعم.
أيام ما قضاها فعليه أن يقضيها، يبادر في قضائه، إن أمكنه قبل رمضان فالحمد لله، وإن لم يمكنه فبعد رمضان يكمل ما عليه من قضاء،
ويقدرها يعني إذا كان
لا إذا كان لا يحصيها فليس هناك سبيل إلا التقدير.
منها. ولو أكمل يا شيخ البعض منها بعد رمضان ما عليه إلا القضاء فقط؟
نعم، لا ليس عليه إلا القضاء.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. يرحمكم الله شيخ. الأخ أحمد من السعودية سأل عن، يقول إذا شرع في تحية المسجد يا شيخ، يعني يقول بدأ وكبر وأقيمت الصلاة هنا في هذه الحالة، أو إذا كان يا شيخ مثلا قد أنهى الركعة الأولى وأقيمت الصلاة، في الحالتين يا شيخ هنا كيف يتصرف؟
العفو ما فهمت السؤال.
الأخ أحمد في تحية المسجد.
أيوة.
إذا شرع في تحية المسجد.
نعم.
وأقيمت الصلاة.
وأقيمت
الصلاة. طيب. أو إذا كان يا شيخ انتهى من الركعة الأولى وأقيمت الصلاة في الحالتين.
نعم. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
نعم.
جمهور العلماء حملوه على أنه يخرج من صلاته إذا أقيمت الصلاة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه إذا أقيمت الصلاة وكان في قد شرع في صلاة فليتمها خفيفة. ومنه لأنه لا صلاة يعني لا ابتداء صلاة، لكن إذا ابتدأ فيتم. ومن أهل العلم من قال إنه إذا كان يستطيع قضاء ما بقي من صلاته ولا يفوت إدراك الإمام من أول صلاته، فعند ذلك يتم صلاته سريعا ويدرك الإمام مع أول صلاته إذا نعم. كبر فكبره. هذه أقوال أهل العلم، والمسألة قريبة. وإذا اشتبه الإنسان هل يمكن أن يتم أو لا يتم، فالأولى أن يخرج لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
كيف يكون الخروج يا شيخ منها؟
يخرج يعني خلاص.
بعض الناس يسلم.
كثير من الناس يظن أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة نعم. الله، وهذا ليس بصحيح.
نعم.
لأن الصلاة إنما يكون عند تمام الصلاة وكمالها، وأما في أثنائها إذا قطعها وخرج منها لما يجوز الخروج به، فعند ذلك يكفيه أن يخرج دون أن يسلم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: عندهم جمعية يا شيخ، هم مجموعة أشخاص بدأت جمعيتهم في شهر محرم الفائت وتستمر حتى شهر محرم القادم. هو يقول سيستلمها في شهر محرم القادم، يسأل عن الزكاة، يقول عليها زكاة تكون كملت سنة هذه الجمعية.
إذا كانت هذه الجمعية قد مر عليها سنة
نعم.
على أول قسط منها
نعم.
سنة، فيزكيه من له القسط الأول. بمعنى أنه أنا مثلا وإياك مشتركون في جمعية ومعنا 12 شخص
نعم.
أول واحد يأخذ الجمعية هذا إن صرف المال فليس عليه زكاة، وإن بقي المال معه حتى حال عليه الحول زكاة
نعم.
ثاني واحد كذلك، ثالث واحد كذلك، رقم 12 سيأخذها في آخر الشهر
نعم.
فإذا بقي المال معه إلى نهاية المدة عند ذلك سيزكي القسط الأول، سيزكي القسط الأول لأنه هو الذي دار عليه الحول
نعم.
الألف الأولى هي اللي دار عليها، الألف الثانية ماذا يدور عليها الحول بعد مضي سنة وشهر وهل نعم. المجر واضح
أه.
يعني يحسب كل شهر كل قسط بحسابه. هذا الذي يريد أن يخرج بالدقة والحساب الذي يخص كل قسط على حدة. أما من يريد أن يخرج على وجه الاحتياط فهذا يخرج بالمجموع، يعني بمعنى أنه إذا حل الحول أخرج الجميع إما تقديما
نعم.
وإما في وقته نعم. يعني إما يخرج يعني يكون قد قدم زكاة مثلا شهر رقم 11 قسط رقم 11 ما جاء وقته إلى الآن، هذا باقي عليه 11 باقي عليه قرابة 11 شهر
نعم نعم.
ففي هذه الحال لا يجب عليه أن يخرج زكاته، لكن إذا أراد أن يقول يعني يقول والله أنا ما نبقى قاعد ألاحق كل قسط بمفرده وكل شهر بمفرده، إنما أريد أن أجمع الجميع، فعند ذلك يقول لا بأس أنت في نهاية السنة أخرج زكاة الجميع إما أداء وإما تعجيلا.
جزيتم خيرا شيخ. أم عبد الله تقول سألت عني شيخ أن من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين إلى آخره، هل هذا الحديث يا شيخ أولا هو ثابت؟ هذا
الحديث في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من قام بعشر آيات كتب من لم يكن من الغافلين، ومن قام بمئة آية كان من القانتين، ومن قام بألف آية كان من المقنطرين. الحديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون، ومن حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله. وأما معناه من قام ينصرف من قام إلى أنه قرأها في صلاته
نعم، وهذا
سواء كان في ركعة أو في ركعات
نعم،
وسواء كان في تسليمة أو في تسليمات
نعم.
بمعنى أنه من صلى في ليلة بمئة آية لم يكن كان من القانتين، ومن صلى بألف آية كان من المقنطرين. المقنطرين نعم. يعني الذين سبقوا سبقا واسعا نعم. عظيما
هو في قيام الليل يا شيخ،
وهذا في الصلاة هو الظاهر من نعم. قول من قام، لأن القيام نعم. يطلق على نعم. القراءة. لكن من أهل العلم قال ويحتمل أن يكون هذا الفضل لمن قرأه، لمن قرأ هذه الآيات ولو لم يكن قائما، كان يقرأه في حزبه أو نعم. في قراءته دون أن يكون في صلاة.
نعم.
والفضل واسع، لكن فيما يظهر أن ذلك في قراءته في الصلاة، لأنه يكون قد جمع خيرا كثيرا، وفي غير الصلاة يكون في الحقيقة قد نال فضلا كبيرا أيضا، لكنه دون فضل من قرأها في صلاته.
نعم أحسن الله
إليكم. لأنه المقصود أنه قرأ ما تنتفي به الغفلة، قرأ ما يحصل به القنوت، قرأ ما يحصل به القنطرة، وهذا يحصل ولو لم يكن في صلاة، لكن ظاهر النص أنه قراءة في صلاة، والله أعلم.
الحمد لله أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول تعرف فقيرا من أقاربها، تقول حالته كما يقول بعض يعني مستورة يا شيخ، هي تقول بأنه يعمل بجمع الحديد إلى آخره في الشوارع ثم يبيعه وعنده رصيد في حسابه، هل تعطيها شيخ من زكاة مالها؟
أنا ما أدري، يعني هو الجمع هذا بعض الأحيان تجارة يكون أغنى نعم. من يعمل في محل، فجمع المخلفات لا سيما عندنا يعني في بلاد العالم الثالث المخلفات كثيرة ولها نعم. قيمة كبيرة في بعض الأحيان، فلا يوصف بالفقر لكونه يشتغل بجمع
نعم.
الخردة أو المخلفات أو البقايا من العمائر أو ما أشبه ذلك، قد يكون
تقليم. هي تقول بأن ما يحصله يكفيه. أنا سألته وقالت
إذا كان ما يحصله يكفيه فليس من أهل الزكاة.
نعم.
إلا أن يكون عليه دين
نعم.
فيكون من الغارمين، أما أن يكون للفقر والمسكنة فهذا ليس فقيرا ولا مسكينا، لأن نعم. الغني هو من يحصل الكفاية للعام، هذا الغني في ضابط الزكاة، أما الغنى الذي يكون فيه وفرة فهذا أمر زائد على ما يتعلق بالكفاية. الخروج عن حد الفقر والمسكنة يكون بأن يملك الإنسان ما يكفيه لسنة.
نعم الحمد لله.
وليس المقصود أن يملك ما يكفيه ليوم الدين، ما أحد يضمن.
طيب.
نعم. هذا شيء عند رب العالمين، لكن وهو أكثر الناس على هذا الحال، أكثر الناس أرزاقهم يعني مقيسة بقياس سنوي، وهو الذي يضبط الناس به أمورهم، الميزانية تصدر سنويا وما أشبه ذلك، ما في أحد يصدر كل 10 سنوات أو يحسب غناه وفقره خلال 10 سنوات.
نعم نعم حسن الله إليكم. وأكثر الناس الشيخ على هذه المرتبات الآن، ما ينتهي الشهر إلا هو ينتظر الشهر الذي بعده.
صحيح. الله يغنينا وإياكم من فضله.
اللهم آمين. الأخ حليم من الجزائر، تفضل أخي حليم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
الله يحييك يبارك فيك.
حبيت نسأل الشيخ ماذا فيه، حبيت الشيخ أني عندي خوف وكروهات بحكم الصلاة في المساجد.
عندك خوف من؟
رهاب.
خوف
ورهاب.
رهاب اجتماعي.
نعم ما تذهب للمسجد رهاب.
حليم
اجتماعي.
أخي حليم اسمع الشيخ.
حليم ما راح ذهبت إلى علاج وما أخذت علاج؟
ها هني نعالج، هني نعالج، نعم نعالج.
ما شاء الله ما شاء الله، الله يشفيك ويعافيك.
آمين آمين.
أبشر بالخير.
نورني يا شيخ.
سأذكر إن شاء الله ما يتضح به المقام
بإذن الله.
نور تعالى. الله قلوبنا.
آمين آمين. شكرا لك أخي حليم. الأخ مازن من السعودية، تفضل أخي مازن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بسأل الشيخ بس معنى التفكر في آيات الله وفي كتابه.
التفكر في آيات الله.
التفكر الذي هو العبادة.
نعم نعم نعم. طيب شكرا لك أخي مازن. شيخ الأخت عبد الله، أعود لسؤالها الأخير. أبناؤها يدرسون في مدارس التحفيظ يا شيخ، وحفظوا شيئا من القرآن وتصرف لهم مكافأة، تقول هم الآن في هذه الإجازة نسوا ما حفظوا، تقول هل أنا آثمة وهل هذه المكافأة التي أخذوها لا يستحقونها؟
المكافأة ليس لها علاقة.
ما هذا؟ طيب.
المكافأة هي عطاء تشجيعي.
نعم.
ولا علاقة له بالحفظ. فليس مقابل حفظ آية أو مقابل حفظ سورة يأخذ هذا العطاء. يعني نستبعد هذا ويكون النظر إلى معالجة مسألة النسيان. أما الإثم فلا إثم عليك لأنه هذا شيء قد يكون خارج عن إرادتك وليس في سيطرتك. وينبغي نحن في مقام التربية يعني ألا نجعل الذي يسوقنا هو الإثم من عدم الإثم. يعني إذا كان لا نأثم إذن ما في مشكلة. لا ينبغي أن نسعى إلى الكمال وإلى التطوير وإلى البلوغ بأبنائنا إلى أعلى ما يمكن أن نصل إليه حتى ولو لم يكن واجبا. وهذا هو الإنسان الذي يسعى إلى أن ينشئ بنيه وبناته على أكمل ما يستطيع. فلذلك أنا وصيتي أنه نجتهد في تكميلهم وتربيتهم وتزكيتهم. وما يتعلق بالإثم لا إثم على الأخت في نسيان الأولاد. ولكن تبذل جهدها في حثهم وترغيبهم وتشجيعهم لعل أن يكون في ذلك عونا لهم. الواقع أنه العمل التعليمي الآن ينتهي مفعوله بانتهاء الدراسة. وإذا انتهت الدراسة يعني أصبح عدوك أن تقول يعني أن تقول لابنك أو لابنتك اقرأي أو هذا كتاب مفيد. يعني هذه مشكلة والله يا أخي تحتاج إلى أن تتضافر الجهود لإصلاح هذا العطب الكبير في التربية والتنشئة وهي ثقافة اجتماعية. يعني الآن أنا لو أجتمع مع يعني لو أسأل نفسي وإخواني وأخواتي الآن يعني آخر كتاب قرأته ما هو؟ يعني يمكن الجواب انه ما يذكر لانه بعيد عهد. ولا بعضهم يقول اصلا ما عمري قرأت كتاب. يعني غاية ما هنالك جريدة يمكن يتصفحها، مجلة يمكن ينظر فيها حتى على عجل لو يبي يشوف مقال يعني مفيد حتى لو شاقه المقال لكن شوفه طويل يتثاقل ان يقرأه. وبالتالي تكون عندنا من الضحالة في الثقافة والفهم والعلم والمعرفة ما يتدنى به مستوانا، وبالتالي سينعكس هذا على ذرياتنا وأولادنا. أنا أقول من المهم أن نشيع في أولادنا وفي أهلنا قدر الطاقة. أكيد أن المسألة صعبة تحتاج إلى 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 وعي اجتماعي، إلى تضافر جهود عديدة. صحيح. لتنمية هذا الحس بضرورة القراءة. يعني نحن نذكر مثلا من يقول كنت في البلد الفلاني ورأيت العجوز والشاب والمرأة يمسكون كتبا ويقرؤونها في القطارات. هذا صحيح، لكن يبقى أن هذا يعني للصدق والأمانة ليس حسا عاما. يعني إنما هو موجود في كل مجتمع من يهتم بالقراءة ومن لا هم له إلا في أمور أخرى. لكن ينبغي أن نوجد حد من الثقافة التي تشيع في المجتمع وتبين أن المعرفة هي القيمة الحقيقية. المعرفة طبعا المعرفة الصالحة، المعرفة التي تترجم عمل نافع للإنسان في دينه ودنياه ووطنه وأرضه وأهل بلده. هذه المنفعة هي التي بها يجري تقويم الناس، لا تقويمهم بما يمتلكونه من أجهزة. لأنه الحين حنا يعني في أذهان أولادنا وبناء ذكورا وإناثا أنه يعني إذا أنت عندك بلاك بيري، عندك آيفون، عندك سيارة بالنسبة للشباب، عندك السوني، هذا هو يعني هذه معايير التميز. صحيح. معايير التميز هي في الممتلكات، والحقيقة أن معايير التميز ليس في الممتلكات إنما في الملكات. وشتان بين الملكة والملك. الملكة قدرة تستطيع أن تنتفع بها في كل مكان وفي حيثما كنت حتى ولو لم يكن عندك شيء. لكن الملك إذا كانت قيمتك فيما تملك، فإذا ذهب ما تملك فلا قيمة لك، صح ولا لا؟
صحيح.
أما إذا كانت قيمتك في ملكتك، قدرتك، كفاءتك، فعند ذلك لو كنت عاريا ووجدت في مكان من أي لا تعرف فإن قيمتك فيما تحسن وقيمتك فيما تستطيع. هذا المعنى الحقيقة نحن لا ننتبه إليه ولا نشيعه، وبالتالي نبقى نحوس يعني وندور في دائرة وش عندي وش عندك وش عندي وعند فلان. وهذا الحس الحقيقة يعني أعاقنا عن بناء مجتمع ثقافي، مجتمع علمي، مجتمع معرفي، مجتمع يعني يقدر المعرفة، يقدر المعلومة، يقدر الإنتاج، يقدر أصحاب الملكات والقدرات. وأصبحت الامتيازات إنما هي في الممتلكات لا في الملكات.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا، لكن من يعلق الجرس؟
نحن، أنا وأنت والجميع. صحيح. نحن من نعلق الجرس، لأنه إذا أوكلنا الأمر إلى جهات لا نستطيع التعامل معها بالتالي فسننتظر طويلا. نعم. أما إذا بادرنا، أنا في حيز وفي إطاري، يعني أشجع أولادي بكل طريقة ممكنة، حتى لو بي 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 بالمكافآت، اللي يخلص هالكتاب يعني طيب. يعني أنا أذكر لي واحد إنه في بعض البلدان حتى الطفل وهو في سنياته الأولى، يعني سنة في السنة الأولى والثانية، يؤتى له بكتاب يوضع بقرب سريره، فيه تلاوين وفيه تصاوير يناسب ليلفت نظره، لينشأ ويتربى مع الكتاب، يصبح الكتاب جزء من حياته لا يغيب عنه. حنا ما يشوفون الكتاب يا أخوي إلا إلى دخلوا المدرسة وجاءوا، ولا راح أول يوم جاءك بكتب تكسر ظهره، وبالتالي يعني الكتاب عنده عب، الكتاب عنده مشكلة. ليش؟ لأنه لا يعرفه إلا في المدرسة، ولا أعرفه إلا على ظهره حاملا إياه، ولا أعرفه إلا إذا جت الاختبارات والمشقة، ولذلك أصبح الكتاب مكروه مبغوض، عدو يعني الطالب. نعم. ما يرتاح له، يعني يا شيخ وش تبي بالكتاب، فكنا خلاص إجازة. هذه الكلمات التي نسمعها ويسمعها كثيرون، وقد يقولها بعضنا، هذه في الحقيقة هو غياب عن أهمية الكتاب في حياتنا. والكتاب لا يلزم أن يكون بأوراق، يعني الأيبادات هذه التي معنا والآيفونات والكمبيوترات الهواتف الذكية التي في أيدي صغارنا، يعني ما المانع أن تحمل كتاب ولو في شيء، يعني ندخل عليهم من الجهات التي يرغبون ويحبون.
أنت ذكرت شيخ قبل قليل بأن بعض الناس أحيانا ربما أنه لا يقدم ابني كتاب ولا إلى آخره. الشيخ خالد المصلح من العلماء الشرعيين محسوب على المثقفين، ويستطيع أن ينتقي لأبنائه كتبا يقرؤونها وتناسب المرحلة العمرية لهم. كثر الشيخ ما يستطيعون، ولا في أحد يوجههم. ربما أنك أنت تسأل كثيرا يا شيخ من الأقارب من الأصدقاء من عامة الناس، يعني أي الكتب مثلا أقدمها لأبنائي؟
طيب
هنا من المسؤول يا شيخ؟
أختصر الموضوع، نحن ينبغي في أول خطوة ألا ننظر إلى ماذا نقرأ. عند تربيتنا في القراءة ومحبة القراءة لنوجه إلى القراءة، يعني الذين يمتدحون الآن يمتدحون الغرب في كثرة قراءتهم، أنت لو تتناظر وشقرون ستجد أنهم يقرون نوفلز اللي هي عبارة عن روايات وأشياء ما تقدم ولا تؤخر، لكن الكلام على الرغبة في القراءة، أنه نحن ينبغي لنا أن نحرص على إشاعة محبة القراءة، على غرس هذه البذرة في النفوس. إذا نما عنده حب القراءة عند ذلك وجهه إلى ما يقرأ، هذه مرحلة قادمة.
هل مدارسنا تقوم بهذا الدور يا شيخ؟
بصدق أنا ما أشاهد هذا إلا ما ندر، يعني جهود ذاتية ليس جهود. نعم. منهجية. نعم. قد يكون هناك معلم مثلا نبيه وحريص ويعني يشكر على جهده لفت أنظار الطلاب، لكن السواد الأعظم، يعني تعرف أنت التعليم في العالم الثالث ونحن جزء من هذا العالم الذي أسأل الله أن ينهضنا إلى إلى, إلى 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 علو، يعني التعليم عندنا، يعني المدرس يروح مغصوب والطالب يأتي مغصوب والإدارة تحوش هذا وتدفع هذا، يعني ما في رغبة أكيدة للتعلم، ولذلك يدورون الإجازة، لذلك يبحثون عن الراحة، لذلك يعني يتخففون من كل ما يثقل عليهم. أسانا نقوم بالواجب، هذا الواقع، أنه كل يقول عسى أقوم بما يجب علي. يعني طبعا قد يقول واحد والله أنا لي رغبة في التقديم لكن لا أجد. نعم، لكن أبدا من صدق في رغبته فسيجد سبيلا لتحقيقها، ومن كان صادقا فسيصدقه الله بعونه وتأييده.
أحسن الله إليكم الشيخ، ونتمنى أن يقال في يوم من الأيام بأن أمة اقرأ عادة تقرأ.
الله كريم إن شاء
الله. الله يعطيك العافية الشيخ، جزاك خير. الأخ جمعة من الجزائر، من 11 سنة يا شيخ هو متزوج لم يرزق بذرية بعد، يقول بأن أحد الصوفية قال له تقرأ سورة الفاتحة 40 يوما وفي كل يوم تقرأها بعد الفجر 40 مرة ويعطيك الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة، ما قاله له يا شيخ؟
يعني الأعزب لو يقرأ هذه يجي ولد، لأنه ما قال جامع زوجك، يعني قال أقرأ بس
يحتاج يسأل هذا.
ما أدري، على كل حال ما في دليل على هذا.
نعم.
ليس هناك دليل، لكن الصدق في الدعاء والإلحاح على الله تعالى في الطلب هو من أسباب الحصول والإدراك للمطلوب. والله تعالى يقول في قسمته جل في علاه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، والحال الأخيرة ويجعل من يشاء عقيما. فهذه قسمة إلهية، ولا يعني أن لا يبذل السبب من دعاء. فزكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وإسماعيل وإبراهيم عليه السلام دعا ربه بالولد، وهل المجر يعني الشواهد على هذا كثير. الدعاء من أعظم أسباب حصول المطالب، فينبغي أن يتوجه إليه. لا يعني هذا أن يعطل أشياء أخرى، لكن يقعد يقرأ الحمد لله 40 مرة ولا ما جاء ولد وش في زين ماذا سيصنع؟ يعني ما هناك أولا ممكن يقول طيب هو سيدعو ولا يدرك، نعم لكنه إذا دعا ولم يدرك فقد بذل سببا. أما الحمد، قراءة الحمد لم يرد في الكتاب والسنة أنها من أسباب حصول الولد، لكن من أسباب حصول الولد التقوى، الاستغفار، الدعاء. والله كريم، إذا شاء الله يبي يرزق وابشر يا أخي، يعني سبحان الله هذه الدنيا لا يرضى فيها أحد. من رزق ولدا تلقاه بعض الأحيان يقول الله يأخذكم، الله يفعل بكم، الله يعني. ومن لم يؤت ولدا تجده لو قيل له ادفع كل ما تملك لتحصل على ولد لا لفعل. فهي أقسام، ويبذل الإنسان السبب ويرضاها
بقضاء
الله. ومن أحسن ظنه بالله وثقته به رضي بفعله وقضائه وقدره.
سبحان الله، أحسن الله عليكم الشيخ. الأخت ليلى من إسبانيا، تفضل يا أختي ليلى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك أريد أن أكلم الشيخ.
تفضل اسمعك الشيخ.
أريد أن أسأله، أنا مريضة بالوسواس، لا أعرف هل هو القاري يأتيني من جهة ابنتي، أحس أنني سأعمل لهما شيئا غير جيد، وأخاف كثيرا وأنا مرهقة وأذهب إلى الطبيب النفسي.
طيب،
أريد أن أعرف أن هناك علاج لذلك.
ذهبت للطبيب النفسي يا أختي ليلى؟
نعم، أذهب إلى الطبيب النفسي.
وتشعرين بتحسن بإذن الله؟
لا أشعر بتحسن كثير، كل مرة تأتيني تلك الأفكار السيئة.
طيب أختي ليلى، هذا الوسواس فقط في هذه الحالة التي ذكرتي مع ابنتيك فقط؟
مع ابنتي فقط.
لكن في الصلاة، في الطهارة، في لهم.
لا في الصلاة لا،
الحمد لله.
ولا أحس، وليست لي، لا أحس أني أريد أن أصلي ولا ذلك. دائما أقول أعوذ بالله من الشيطان، ولكن
طيب تسمعين
دائما تأتيني تلك الأسواس.
أعانك الله. تسمعين توجيه الشيخ أختي ليلى، شكرا لك. الأخ محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله محمد.
مساكم الله بالخير إن شاء الله.
مسيك بالخير والعافية.
حاب أسأل الشيخ، الله يرضى عليك.
تفضل أخي محمد.
الله يرضى عليك يا شيخ، لي فترة من السنين، ممكن 5 سنوات، بشهر رمضان فضيل، اسمه فطور يعني بدون عذر. فما حكمي يا شيخ؟ وأنا مقبل إن شاء الله على رمضان جديد بإذن الله.
يعني رمضان، أنت أفطرت رمضان كامل ولا يوم ولا؟
والله ما أذكر زين، بس في من السنين في كلهم في
نصف. أي نعم، مجموعة سنوات. طيب. تسمع الإجابة أخي محمد.
الله يرحمنا يا شيخ.
آمين. الله كريم. آمين.
شكرا لك أخي محمد. شكرا.
التائب من الذنب كمن لا ذنب.
الحمد لله. شيخ الأخ حليم من الجزائر، هذا الخوف وهذا الرهاب وهذا من
يعني هو سؤال الأخت الأخير.
نعم.
كلاهما متقارب.
نعم.
يعني هما مظهران من مظاهر العناء النفسي.
صحيح.
أسأل الله أن يشفيهما
ويشفي
مرضى المسلمين، سواء الأخ
حليم أو
حليم
ليلى،
أو الأخ والأخت ليلى. أسأل الله لهم الشفاء والعافية. في بعض الأحيان المرض النفسي يكون أعظم ضررا وأشد أثرا من المرض الحسي، فأسأل الله أن ينهض عنهما هذا المرض وأن يشفيهما شفاء لا يغادر سقما، وأوصيهما بالدعاء. وما يتعلق بسؤال الأخ في مسألة الرهاب، وأنه يعني هل يترك صلاة الجماعة، إذا كان هذا يشق عليه فهذا عذر في ترك صلاة الجماعة، ولكني أوصيه بأن يغالب نفسه، لأنه المسألة تحتاج إلى مغالبة. كل الأمراض النفسية لا يمكن أن يتخلص الإنسان منها إلا بمغالبة ومقاومة، وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والغنى بالاستغناء والعفاف بالتعفف. هلم جر كل هذه المعاني النفسية تكتسب بمجاهدة ومكابدة، وبهما يدرك الإنسان بعد عون الله عز وجل ما يريد من كمال. فأنا أوصي بهذا الأمر، وهو أنه يعني دعك عن مسألة هل هذا عذر أو لا، ابذل جهدك في الذهاب فإذا ما استطعت، فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعت، وكمل في طريق المعالجة. وكثير من الناس يبلى بهذا في فترة من عمره ويتخلص منه ويبرأ إن شاء الله تعالى. أما الأخت ليلى فيما يتعلق بالوسواس الذي يدور حول
ابنتيها، يا شيخ ستعمل لهما شيئا،
أذية ابنتيها، هذا نوع من الوسواس الذي يحتاج إلى معالجة طبية، وإهماله قد يؤدي إلى نوع من تفاقم الأمر إلى أشياء أخرى. فوصيتي أن تواصل العلاج إذا ما انتفعت من طبيب، وأنا أقول هذا لكل الأخوان الذين رجعوا على الطب النفسي. الطب النفسي كغيره من الطب لا يلزم تروح الواحد وخلاص تطلع منه طيب بعلاجه أو بتوجيهه، قد تذهب لشخص ولا تجد علاجا تذهب لآخر، وهذا في الأمراض المحسوسة التي ترصد بتحاليل وأشعات، تروح الطبيب ولا تستفيد، وثم لآخر وكذلك، ثم لثالث وكذلك، تجد عند الخامس والسادس العلاج، وفضل الله واسع. فهذا في الأشياء المحسوسة، فكيف بالأمور النفسية التي تحتاج إلى نظر وتجربة ودربة وتوفيق الله أولا وآخرا. فأنا أقول تنقل عند الأطباء حسب ما تقتضي حاجتك. طبعا لا يعني هذا أنك تأخذ علاج يوم عند هذا ما وجدت النتيجة تذهب، لا، هناك يعني معيار لقياس النتائج، إذا مضى هذا المقياس هذه المدة التي المفترض أن تظهر فيها نتائج علاجية ما تبين شيء، الحمد لله يبدلك الله خيرا منها.
الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. الأخ مازن من السعودية، هذه العبادة التي هي التفكر في آيات الله كيف يمكن يا شيخ أن تكون وتتحقق؟
التفكر في آيات الله من أعظم العبادات.
نعم.
هو ذكر القلب، لأن التفكر عمل القلب.
نعم.
الله تعالى يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، ويقول جل وعلا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، ويقول جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أولم يتفكروا في ملكوت في خلق السماوات والأرض، والآيات في هذا كثيرة.
نعم.
كلها تدعو إلى التأمل، هذا يعني عمل ما يحتاج إلى كبير عناء، هذا يحتاج إلى قلب حاضر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الله تعالى يقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، كم شهدنا شروق الشمس وكم شهدنا غروبها مرات وكرات في أعمالنا، هل مرة وقفنا قلنا هذه الشمس التي تخرج في وقت محدد وموضع محدد لا يختلف ولا يختل ولا يتخلف، أليس هذا من بدء صنع الله عز وجل؟ يقول الله جل في علاه، وهذه ذكرى دائمة، يقول الذي جعل في السماء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، كما قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيهن وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يعني يخلف هذا لمن كل هذا؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. المشكلة الغفلة، المشكلة الإلف، يمنعنا من الاعتبار والاتعاظ.
نعم.
فلا يشهد الإنسان بديع صنع الله عز وجل، هذا الأصبع ثنيه إقامته هو من آيات الله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني من الذي يجري الدم في كل شعيرة في كل تفصيل من تفاصيل هذا الأصبع؟ والله جل في علاه سبحانه. هذه فكرة وعبرة وذكرى، هذه الأصابع، هذا النسق في الأصابع، لماذا هذا لم يكن أطول من هذا وهذا أطول من، لماذا هذا التماثل، لماذا هذا الظفر لم يخرج من هنا؟ يعني آيات عظيمة تدل على بديع صنع الله وعظيم إتقانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا التفكر هو أعمال الفكر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وبحمده. لكن القلوب لما غلفت بالغفلة وأعمتها المظاهر وانشغلت بالدنيا أصبحت عمياء لا ترى ولا تبصر، تماما كما لو كان الإنسان في مكان مضيء لكنه أعمى. أغلق عينيك ترى شيئا؟
أبدا
ما ترى شيء. طيب هذا البهاء وهذا الجمال وهذا الاستوديو الجميل وهذه الأنوار أين ذهبت؟ هي موجودة أو غير موجودة؟
موجودة،
موجودة، لكن الإشكال ليس في الشمس ولا في المحيط، في العين. القلب له عين تبصر، فمتى عميت هذه العين لم تنتفع بما حولها من الآيات والعبر. الله تعالى يقول إنها لا تعمى الأبصار، فالأبصار تشاهد وترى لكنها تعمى القلوب التي
في الصدور.
الله أكبر، عندما تبصر عين القلب وتقوى قدرتها على الإدراك تنفتح لها الآيات والعبر، فيرى في كل شيء له عبرة، كما قال القائل من كان ذا فكرة، يعني ما تأمل ونظر، ففي كل شيء له عبرة، كل شيء في كل شيء في كل أمر سيجد عبرة. الله يحيي قلوبنا ويرزقنا ويكون بصيرة، يجعلنا ممن يعتبر ويتعب، ويعيذنا من أن نكون كمن قال الله فيهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ محمد من السعودية يقول خمسة رمضانات كان يفطر دون عذر. يا شيخ
أسأل الله العظيم أن يتوب عليك وعلى كل مذنب، وأن يرزقنا وإياكم التوبة صادقة ظاهرة وباطنة. أنا أقول يا أخي محمد أبشر بالخير، أنت يعني هذه الإفاقة وكونك تستبق هذا السؤال قبل رمضان يعني من دلائل الخير إن شاء الله. عانك الله على تلافي ما مضى وإدراك ما بقي والمسابقة إلى الخيرات، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ما مضى كان، وأسأل الله أن يعفو عنه، والتوبة تهدم ما كان قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فأبشر بالخير وأقبل على الله عز وجل وسيعينك. من توبتك الصادقة أن تحافظ على ما فرطت فيه في سابق عهدك، فاحرص على الصيام واجتهد أن يكون صالحا على الوجه الذي يرضى الله تعالى به، أكثر من صيام النافلة، فإن صيام النافلة مما يحط الله تعالى به الأوزار. أما ما يتعلق بقضاء الرمضانات السابقة فقد تقدم قبل قليل الحديث عن كلام العلماء في القضاء، منهم من يقول يجب قضاء ما مضى، وآخرون يقولون لا ينفع القضاء. وأنا ذكرت أن الراجح من هذين القولين فيما يظهر لي والله أعلم القول بأنه لا ينفع القضاء، ولذلك يشتغل بالإكثار من العمل الصالح عموما. صالحة، وعلم أن كل يوم تصومه يباعد الله بينك وبين النار 70 خريفا. نعم، فالله أن يجعلنا وياك من المتقين.
اللهم أمين. شيخ نص دقيقة الأخيرة لأختنا هنا أرسلت تقول رسم الحواجب بالحنة يا شيخ، تقول بمعنى صبغ الحواجب مثل التاتو يا شيخ،
الصبغ ما لا مو مثل التاتو، التاتو موضوعي لا نقول يعني أبين لها أنه التاتو يختلف، التاتو فيه وخز وإدخال تحت الجلد مواد يشبه إلى حد كبير الوشم، بل هو نوع من الوشم الحديث. أما الصبغ فهو تلوين للحاجب بلون معين، قد يبقى لأشهر قد يبقى لمدة أقصر من ذلك، هذا لا حرج فيه، صبغ الحواجب لا حرج.
نعم الحمد لله.
أما التاتو الذي يتضمن الوخز تحت الجلد وحق المواد فهذا هو الوشم الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة، كونه يذهب بعد أيام أو بعد فترة من الزمن هذا لا ينفي عنه الوصف، لأنه كل ما كان فيه وخزا وإدخال مواد تحت الجلد هذا هو الوشم. لكن قد تكون المادة التي حقنت لا تدوم هنا ما هو يعني هذا ليس الإشكالية في الوشم أن يدوم أو لا يدوم، الإشكالية في فعله سواء دام أو لم يدوم.
أحسن الله إليكم. إذا مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت، شكرا الله لكم دكتور خالد.
أهلا وسهلا مرحبا،
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. سل العلماء.